لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب هنالك في ظلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين، فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، إلى ما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، ما زلنا مع حق الخالق جل وعلا على خلقه، مع حق الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه على المربوب، ما زلنا مع حق الله جل وعلا على العباد، وهذا ما بينه لنا أعظم الخلق وأعلم الخلق بربه ومولاه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين كما نكرر في صدر كل حلقة من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد وما حق العباد على الله جل وعلا؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لنا من بعده: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وما زلنا مع قول حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بدأنا في الحلقة الماضية الكلام عن أنواع من الأعمال التي قد يقع بها المسلم في الشرك، عافاني الله وإياكم، وصدرنا الحلقة بحديث في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد في مسنده وعند ابن حبان وعند غيرهم من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن العمل الأول، عن الرقية، وقلنا بأن منها ما هو جائز بل ما هو مستحب، وهي الرقية الشرعية التي توافر فيها الشروط والضوابط، بأن تكون بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، أن تكون بكلام الله جل وعلا من القرآن، أن تكون بالأدعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون بالدعاء المباح الذي ليس فيه شرك ولا مخالفة. وقلنا بأنها التي فعلت بلسان عربي واضح بكلمات معلومة واضحة مفهومة المعنى. وقلنا الشرط الثالث أن يعتقد الراقي بأن هذه الرقية ما هي إلا سبب من أسباب الشفاء، وبأن الشفاء بيد الله جل في علاه. فقلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى من الشرك هذا قول عام، وجاء التخصيص على أنه هناك رقية شرعية جائزة ورقية بدعية شركية محرمة. والليلة بإذن الله جل وعلا نكمل مع التولة ومع التمائم، فهذه أصناف من أصناف الشرك لقول النبي إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فما هي التولة؟ التولة نوع من أنواع السحر، بس سحر خاص يفعله الرجل ليجلب محبة المرأة، سواء كانت هذه المرأة يعني زوجته أو غيرها، أو تفعله المرأة لتجلب به محبة الرجل. يبقى التولة نوع من أنواع السحر معروف باسم العطف والصرف. الصرف أن تصرف محبة إنسان عن إنسان، عافاني الله وإياكم، زوج وزوجة، وبعدين يتعمل لهم سحر بأن يصرف الزوج عن زوجته أو العكس، هذا نوع من سحر يسمى التولة. أو العكس، يعمل إنسان سحر لمرأة كما ذكرنا زوجته أو غيرها أو غيرها ليجلب محبة هذه المرأة إليه، أو العكس. والذي يصاب بهذا النوع من السحر عافاني الله وإياكم يمشي وكأنه بلا إرادة، ابتلاء رهيب. أسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المسلمين، اللهم آمين. يمشي كأنه بلا إرادة، تسوقه المرأة التي فعلت له هذا السحر كأنه كالبهيمة أعزكم الله، ليس له من أمر نفسه شيء. هذه هي التولة، نوع من أنواع السحر. فسحر يسمى بسحر الصرف والعطف اللي احنا ذكرناه اللي هو التولة، ونوع تاني السحر على نوعين، سحر الصرف والعطف وما يسمى بالتولة، والنوع الثاني سحر بالأدوية أو سحر بالاستعانة والاستغاثة بالجن. واحد عايز يعمل عمل، عايز يسحر لفلان، عايز يؤذي فلان، فيعمل ايه عشان يوصل للي هو عايزه؟ يستعين ويستغيث بالجن. طبعا الاستعانة والاستغاثة بالجن هذا من اعمال الشرك الاكبر. احنا اتكلمنا عن استعانة بغير الله جل وعلا او الاستغاثة بغير الله جل وعلا. وعلى العموم فالعلماء على ان السحر كله حرام محرم، سواء من يستغيث ويستعين بالجن أو من يعمل. مسألة التولة دي بتتعمل بعقاقير وأدوية تخلي الإنسان يتهيأ له أمور معينة ولكن ليس فيها استعانة بالجن. هذه أدوية وعقاقير تعطى لمن يعمل له هذا العمل. عامة السحر كله حرام. طيب هذه هي التولة، نوع من أنواع السحر. طيب ما هي التمائم؟ التمائم هي كل ما علق، كل شيء يعلق ليه؟ من أجل دفع شر أو جلب خير. كل شيء يعلق الإنسان والغرض من هذا الفعل أن يجلب له هذا الذي علق خيرا أو أن يدفع عنه شر، سواء علق هذا الشيء خوفا من وقوع الشر يعني قبل وقوعه أو حتى بعد وقوع البلاء، فيعلق هذا الشيء ليرفع ويدفع عنه هذا البلاء الذي حل. والإنسان ممكن يعلق إيه علشان يجلب له خير أو يدفع عنه شر؟ لا، انظر في أحوال المسلمين ترى العجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الناس من يعلق نعل، حذاء، عافاني الله وإياكم، حذاء على باب الدار. ليه؟ خايف من الحسد، خايف من العين. واحد يعلق هذا الحذاء في سيارته، في مقدمة السيارة كده عند المراية الأمامية أمام السائق، أو حتى في مؤخرة السيارة. منهم من يعلق حدوة فرس حديدة، منهم من يعلق خرزة زرقاء، منهم من يعلق يعني خمسة وخميسة كما يقولون كأصابع اليد، خوفا من الحسد ومن العين ومن وقوع شر. منهم من يعلق بعض العظام، الأخشاب، الحدائد، الخرزات. ومنهم من يضع كتاب الله جل وعلا ويعلق كتاب الله جل وعلا ليه؟ حتى يدفع به الشر أو يجلب به الخير. واحد جايب عربية جديدة فعايز ربنا سبحانه وتعالى يعني يكفي شر الحسد، فيحط على طبلون العربية مصحف، أو يعلق في السيارة مصحف صغير. هذه الأمور كلها أو ما شابهها هي دي اللي تسمى التميمة، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب سميت التمائم بهذا الاسم ليه؟ ايه السبب؟ سمي التميمة لاعتقاد من يعلقها بايه؟ بانه سيتم له ما اراد. اللي بيعلق خرزة او عين او حديدة او حدوة حصان او قرآن او هذا يعتقد بانه اذا علق هذه الاشياء اتم الله جل وعلا له ما اراد ودفع عنه الشر والعين والحسد. فلاعتقاد الإنسان بأن بها يتم أو يتم له المقصود سمي التميمة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من اعتقد هذا الاعتقاد وفهم هذا الفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يا من تعلق خرزة زرقاء أو حدوة حصان أو نعل أو أي شيء مخافة العين ومخافة الحسد، لن يتم ربك جل وعلا عليك ما أردت. وسنتكلم عن الأسباب بالتفصيل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى يفهم وحتى يفيق ماذا ستمنع وماذا ستفعل هذه الحديدة أو هذه الخرزة أو هذا العظم أو هذا الحذاء، ماذا سيفعل؟ هل سيرد من أمر الله جل وعلا شيء؟ هذا خلل خور. لذا زكاه ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون من هؤلاء الذين وقعوا في هذا العمل الشركي، ألا يكون منهم. فمن تعلق تميمة، من علق تميمة وتعلق قلبه بها، لا أتم الله جل وعلا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء عند الترمذي بسند صحيح: من تعلق شيئا وكل إليه. انت بتعلق شيء في البيت على باب الدار في السيارة بتلبسه للأولاد بتلبسه في ايديك، ربك سبحانه وتعالى سيكلك الى ما تعلقت به. ابقى دور وشوف هذا الذي استخدمته لدفع العين هيعمل لك ايه. اللي انت لبسته في ايديك ده خوفا من الحسد، او علقته في الرقبة، او لبسته للأولاد، او على باب الدار، او على السيارة، ده هيعمل لك ايه؟ سيتركك الله جل وعلا اليه. الله اكبر، الله اكبر. ستقع فريسة، وستقع بسبب عملك وفعلتك، وبسبب انك تعلقت بغير الله جل وعلا، وسيكلك الله جل وعلا الى ما تعلقت به. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف وبين له الطريق الصحيح. طب التميمة دي جت لنا منين؟ المسألة الفعل ده أصله إيه؟ يعني كيف وصل الناس بهذه العقول بأن تتعلق القلوب بشيء من صنع اليد، ما جعله الله جل وعلا سببا لدفع البلاء أو لجلب خير؟ وصلوا للشرك ده إزاي؟ هذا العمل أصله من أعمال الجاهلية قبل الإسلام، قبل أن يرسل ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. كان في المجتمع، في مجتمعات العرب، كانوا يتعلقون بأشياء يقولون بأن فيها جلب خير ودفع شر. ما خد بال حضرتك، الشيطان كل همه في الحياة أن يعلق المسلم بغير ربه، هو عايز يخرجك من مسألة التوحيد. إن ما قدرش يخرجك من الإسلام بالكلية يبدأ ينقص من العقيدة السليمة الصحيحة، ويحل مكان العقيدة الصحيحة عقيدة باطلة، فيتهاوى بنيان التوحيد في قلبك وفي صدرك. الشيطان كل همه أن يتعلق الإنسان بغير ربه. ما هو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه في هذه الدنيا وفطره في هذه الدنيا على أن يعيش فيها عبد. الإنسان خلق عبد، هذا بطبعه بفطرته، لابد وأن يركن إلى قوة عظمى تحميه، لابد أن يلجأ إلى رب يأويه. الإنسان مهما زادت قوته وغناه وبطشه وسلطته هو عبد في نفسه. وإن لم يكن الإنسان في هذه الدنيا، وإن لم يعش الإنسان في هذه الدنيا عبدا لله، صار عبدا لغير الله. علشان كده نرى ونسمع من يعبد البقر، ومن يعبد النيران والكواكب والأجرام، ومن يعبد الأصنام، ومن يعبد الصلبان. المهم إنه هو لا يعيش في هذه الدنيا عبد إلا عبد. فقد يقول قائل، طب هناك الملاحدة الذين لا يعبدون أحدا بل يقولون بأنه لا إله، إزاي وانت بتقول إن كل إنسان لابد أن يكون عبد، يا إما لله يا إما لغير الله، هذا لا يعبد أحد؟ لا والله يعبد، والله يعبد الشيطان، والله يعبد هواه، يعبد عقله الذي أضله. هو عبد شاء ذلك أم أبى؟ من الذي أوصله إلى هذه الحال؟ من اللي وصله لده؟ الشيطان، وتبع الشيطان واستمع إليه ونفذ أوامره فهو عبد له. هواه وعقله الشهوات فهو عبد لها. الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا عبد. في المجتمع الجاهلي قبيل الإسلام تعلقوا بالأصنام بالخرافات، تعلقوا اخترعوا أشياء. إذا كانوا يصنعون صنم من عجوة ثم إذا جاعوا أكلوه، الإله كله يؤكل. فهذه العقول أوصلها الشيطان بأن هذا الذي يعلق هذه الحديدة ستنفعهم أو ستضرهم. فلما بعث الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الإسلام وبزغ نور الإسلام على وجه هذه الحياة الدنيا، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على أن الذي يملك النفع والضر هو الله، وعلى أن الأمور بيد الله جل وعلا، وعلى أن العبد لا بد أن يعيش في هذه الدنيا يأتمر بما أمر الله وينتهي عما نهى الله. علمهم وفهمهم قول الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فربوا وعاشوا على هذه الكلمات وعلى هذه الحقيقة وعلى هذه العقيدة الثابتة الراسخة رسوخ الجبال. الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي ينفع هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكبير منهم والصغير. والله الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حين قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. سبحان الله، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره قد ايه؟ 13 سنة. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له هذه الكلمات كان عمره قد ايه؟ اقل من 13 سنة. ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اصول الدين، صحيح العقيدة، صحيح التوحيد. لابد ان نربي اولادنا وابناءنا على هذه الأمور كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الفريد. قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله جل وعلا في سرك وفي علنك، كل الله جل وعلا وليا في السر وفي الخفاء. إياك أن تتجرأ على ربك ومولاك في الخفاء. احفظ فرائض الله جل وعلا، احفظ أوامر الله جل وعلا، احفظ حدود الله جل وعلا، احفظ دين الله جل وعلا، احفظ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألته. شوف التربية، شوف التنقية، شوف التصفية. انظر كيف أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الظلمات إلى نور الإسلام وإلى رونق الإيمان. إذا سألت فاسأل الله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم حتى يطمئن القلب، اعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا لما كان من أمر العرب في أيام الجاهلية أنهم تعلقوا بغير الله جل وعلا وأضلهم الشيطان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام ليبدد هذا الظلام، وليتعلق قلب العبد بصدق لربه وبربه ومولاه. أما هذه التمائم، هذه التي تعلق من أجل دفع الشر أو جلب الخير، هذه على أمور وعلى تفصيل، وندخل سويا في هذا المطمار ولكن بعد فاصل قصير. لذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، هذه التمائم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الشرك، هذه الأمور التي علقها الإنسان وهو يعتقد بأن فيها النفع وبأن فيها الضر من دون الله جل في علاه، وأخذت أشكال وأصناف كثيرة كما ذكرنا: حدوة فرس، حذاء، قطعة حديد، حجاب، أي شيء علق واعتقد فيه الإنسان بأن فيه النفع وبأن فيه الخير. هذه التمائم على أصناف وعلى أشكال، ولكل صنف حكم حتى لا نخلط الأمور. فمثلا من أنواع وأصناف هذه التمائم هذه التي يكون فيها استعانة بالجان والشياطين. واحد يعمل حجاب لإنسان هو عايز يتقي الحسد، العين خايف من الحسد جدا، يخاف يخشى من هذا الأمر. طب يعمل إيه؟ يروح لكاهن لعراف لساحر ويطلب منه تميمة، شيء يعلقه في رقبته في بيته في سيارته في مكان نومه في مكان عمله على حسب الطلب. فيقوم هذا الساحر هذا الدجال يعمل له تميمة، حجاب بنقول عليها حجاب، ويستعين في عمل هذا الحجاب بالشياطين والجان. وهذه تجد فيها طلاسم وأمور معقدة ومركبة لا تفهم لها معنى. هذا النوع من التمائم الذي يعلق الذي يستعان به بالشياطين والجان هذا من الشرك الأكبر. ليه؟ لأن الاستعانة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك الأكبر. ونحن نعلم بأن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من دين الإسلام، ولو مات الإنسان قبل أن يتوب من هذا العمل لم يغفر له يوم القيامة، وحرم الله جل وعلا عليه الجنة، بل وكان له مصير الخلود في النار. هذا النوع من الأنواع هو من الشرك الأكبر. في نوع ثاني وهو تعليق خرز زرقاء، كف، حدوة حصان، حذاء، أو شيء يلبس، حلقة تلبس، انسيال، سلسلة، ما يقال عنها حظاظة، خاتم. هذه الأمور التي تعلق أو التي تلبس من أجل دفع شر أو من أجل جلب خير. قبل أن نتكلم في حكم هذا الصنف لابد أن نفهم أمر ونتفق عليه حتى نستريح. ما هو الإنسان اللي بيعلق هذه الأمور هو ما بين أمرين، إما أنه يعتقد بأن هذه الأمور فعلا بذاتها فعلا الخرزة الزرقاء هذه أو الحذاء هذا أو حدوة الحصان هذا أو أي شيء قد علق بأن فيه فعلا نفع وضر بذاته، وإما أنه سبب لجلب الخير ودفع الشر. طب إحنا قبل ما نحكم على فاعل هذا الفعل إحنا الأول قلنا عليه مشرك شرك أكبر. ليه؟ لأن في استعانة واستغاثة بغير الله. طيب ده قبل ما نحكم عليه أو قبل ما نحكم على فاعل هذا الفعل أو على الفعل لابد أن نفهم أمر، أن الله جل وعلا خلق هذه الدنيا وأنشأها وأقامها على الأسباب والنتائج، مش هتقدر توصل أو تصل إلى نتيجة إلا إذا اتخذت سببا للوصول إليها. مش هتقدر تنجب ولد إلا بعد الزواج أو الزنا، عافاني الله وإياكم. أسباب تؤدي إلى نتائج، والأسباب على صنفين، أسباب شرعية يعني دينية وأسباب قدرية. أسباب شرعية زي مثلا العبادات حتى نقرب المفهوم، الصلاة، الصيام، الصدقة، العمرة، الحج، بر الآباء، الاستغفار إلى آخره من العبادات والطاعات، جعلها الله جل وعلا سببا من الأسباب الشرعية للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. من أراد أن يوسع ربه جل وعلا عليه فليكثر من الأعمال الصالحة، خاصة من صلة الأرحام مثلا. من أراد أن يشفى من أي داء فعليه بالقرآن وبالاستشفاء بآيات القرآن مع اليقين مثلا. من أراد أن يوسع الله جل وعلا عليه في رزقه في عمره في ماله في ولده فليصل رحمه مثلا. من أراد الغوث والمطر فيستغفر الله جل وعلا، من أراد الولد يستغفر الله جل وعلا ويكثر من ذلك مثلا. فمن الأسباب الشرعية العبادات والطاعات، جعلها الله جل وعلا سببا للنجاح في الدنيا وللنجاة من النار في الآخرة. من الذي جعل هذه الأعمال سببا أو من أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة؟ الله. هذه من الأسباب الشرعية. أما الأسباب القدرية، هذه الأمور منها ما هو من المسلمات، ومنها ما يعرف بالتجربة. مثلا من اشتد عليه الحر يلجأ إلى الظل، ده أمر فطري من المسلمات. من جاع ذهب إلى الأكل، إلى الطعام. من قرصه العطش ذهب يطلب الماء، وهكذا. دي اسمها أسباب قدرية فطرية جبلية. وفي أسباب بالتجربة، زي إيه؟ زي الأدوية، الذهاب إلى المرضى. الإنسان إذا اشتكى من أي مرض يذهب إلى الطبيب فيكتب له الطبيب دواء، علاجا. هذا العلاج جعله الله جل وعلا سببا من أسباب الشفاء. وخد بال حضرتك، سواء الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية، لا تعمل هذه الأسباب بنفسها بذاتها، بل ربنا جل وعلا هو الذي يأمر هذا السبب فيعمل، أو ربنا جل وعلا هو الذي يعطل ذات السبب فلا يعمل. إذن لابد أن نتفق على أن الأسباب إما أسباب شرعية دينية أمر الله جل وعلا بها وعرفنا الله جل وعلا بها، وإما من الأسباب القدرية التي عرفت إما بالفطرة وإما بالتجربة. طيب أنا عايز أسأل سؤال، هذه الحلقة ولا الإسورة ولا الحظاظة ولا الإمسيال ولا الحدوة ولا قطعة الخشب ولا الحذاء، هذه الأمور الذي يطلب بها دفع الشر أو جلب الخير، من الأسباب الشرعية ولا القدرية؟ يعني دي أمر أمر الله جل وعلا به في كتابه؟ أبدا، ما قال الشرع بأنها من الأسباب أصلا، بل حذر منها الشرع ونهى عنها. سبحان الله، هل هي من الأسباب القدرية التي عرفت بالفطرة؟ أبدا، الفطرة هي الإسلام. ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة، أي على الإسلام. الفطرة لا تقول بالشرك، والفطرة لا يتعلق بها قلب الإنسان إلا بالله. طب هل هي من الأمور المجربة؟ ما واحد يقول آه ده أنا مجرب المسألة دي، ده أنا لما كن لبسها ما يحصل ليش حاجة وحشة. أبدا. طب التجربة دي، هل حد من العلماء من الأطباء قال بأن فيها شفاء؟ يعني أنت لو رحت لأي طبيب وقلت له أنا تعبان مثلا، خايف من الحسد أو العين، أو أصابني حسد أو صرع أو حمى، عاف الله الجميع، فأنا لابس الحظاظة دي أو الإنسيال ده، أو أنا معلق التميمة دي عشان أشفى من هذا المرض، تفتكر الدكتور هيرد يقول له إيه؟ يقول له صح، أصبت، هذا سبب وهذا دواء؟ أبدا، سينكر علي أشد الإنكار. بل ليس هناك عاقل يستطيع أن يتكلم مع الطبيب بمثل هذه الكلمات. ليه؟ هيشتد عليه، قال له ما هذا الجهل، وسيعنفه تعنيف شديد جدا. أنتم مش هتفوقوا من اللي أنتم فيه ده، أنتم مش هتسيبكم الجهل ده. والغريب أن من الناس الذي ممن يتعلق بمثل هذه التمائم ويعتقد فيها النفع والضر، والله قد تجد من بين صفوف المثقفين والمتعلمين، تخيل إنسان متعلم ومثقف ويتعلق بتميمة، بخرزة زرقاء، بكف، بخمسة وخميسة، يتعلق، ولو جيت كلمته في صحيح الدين في الولاء والبراء، لو كلمته في التوحيد، لو كلمته في كتاب الله جل وعلا، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رماك بالجهل وبالتخلف وبالرجعية على طول. انت عايزين ترجعونا للعصور القديمة، عايزين ترجعونا للعصر الجاهلي. سبحان الله، وهو هو ذات الرجل تجد في السيارة خرزة. ليه معلق الخرزة الزرقاء دي؟ ليه؟ يقول لك دي بتدفع الشر، تدفع العين، ربنا يسترها علينا. سبحان الملك. طيب، الأسباب مشروعة وغير مشروعة. أي أسباب غير الصنفين اللي احنا ذكرناهم اسباب دينية او اسباب قدرية، يبقى سبب اخترعه الانسان، ما انزل الله جل وعلا به من سلطان. وفي مسألة الاسباب لابد وان يعتقد المسلم يقينا ثلاثة امور. الامر الاول الا يجعل شيئا سبب للوصول الى امر الا ما جعله الله جل وعلا حقا سبب. يا اخي انت عايز تصل الى امر معين، امشي في الطريق الصحيح. انت تسأل عن الذهاب الى المكان، الى مكان معين، الى قرية معينة، الى محافظة معينة مثلا، فلو سرت في طريق خاطئ لن تصل ابدا، لن تصل، ستبذل من الجهد ومن المال الكثير ولن تصل، لم تصل إلا بالطريق الصحيح الذي يوصل إلى ما أردت. كذلك في هذه المسألة في الالتجاء وطلب الخير ودفع الضر والشر، لم تصل إلى ما أردت إلا بطريق سليم، فلا تتخذ سببا إلا ما جعله الله جل وعلا سبب. ثانيا أن تعتقد وألا يعتمد قلبك على السبب، يعني أنا اخترت سبب حقيقي، سبب شرعي، سبب أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه، أو أقره الطب مثلا، أو أقرته الفطرة، خلاص أنا اخترت سبب حقيقي، ما اخترعتش السبب، وسبب ما فيش فيه شيء شرك. لا يكفي هذا، بل لا بد وأن تعتقد أن قلبك لا يتعلق بهذا السبب، ده مجرد سبب، لا بد وأن يتعلق قلبك بمسبب السبب، بالله جل وعلا. ثالثا أن تعلم بأنك حتى لو اتخذت السبب الصحيح، بأن ذلك تابع لمشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله جل وعلا أنزل بك الخير ودفع عنك الشر، وإلا فلا، فما شاءه الله جل وعلا كان، وما لم يشاءه الله جل وعلا لم يكن. إذن هذا هو موضوع الأسباب. لذلك نقول ونخاطب من تعلق بتميمة، من علق شيئا في بيته، في مكان عمله، أي شيء، ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، إذا كنت تعتقد بأن هذا الذي علق ينفع ويضر هو بذاته، يعني هو لو شلته من مكانه حصل لك سوء، وانت تعتقد كده، فأنت قد أشركت مع الله جل وعلا شركا أكبر. ليه؟ لأنك ظننت بأن هذا المخلوق من خلق الله جل وعلا ينفع ويضر من دون الله جل وعلا، صرفت شيئا خالصا وحقا خالصا من حقوق الله جل وعلا لخلق من خلق الله جل وعلا، بل لجماد ليس فيه روح، ليس فيه كمال. طيب قد يقول قائل لا أنا ما بعلقش الخمسة وخميسة أو الحدوة أو الحذاء أو المصحف على طبلون السيارة، أنا ما بعلقش ده، وأنا عارف إنه هو اللي بينفع. لا أنا عارف إن اللي بينفع ويضر هو الله، ولكن ده مجرد سبب. نقول هذا هو الشرك الأصغر. طب أشركت في إيه؟ أشركت بأنك جعلت شيئا سبب ما جعله الله جل وعلا. أتشرع من الأسباب مع الله؟ ده سؤال. الملك ملك من؟ الملك ملك الله، والأمر أمر الله، والخلق خلق الله، هو الذي خلق، وهو الذي فطر، وهو الذي هدى، هو الذي هدى الإنسان إلى الأسباب الحقيقية، وشرعها الله جل وعلا في كتابه فكانت دينية، وفطر الإنسان عليها فكانت أسباب فطرية قدرية. يبقى أنت لو فاكر أن اللي أنت علقته ده بينفع ولا يضر بذاته، هذا شرك أكبر، عافاني الله وإياكم. لا لا لا، أنا عارف أن النافع الضار هو الله، ولكن هذه من الأسباب، هذا شرك أصغر، وهو من أكبر الكبائر. قد يأتي صنف ثالث على خلاف ذلك، وسواء من علق التميمة وقال، حتى من علق التميمة وقال بأنني أعتقد بأن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولكن هذه سبب، قلنا بأن هذا من الشرك الأصغر، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل وعن هذا القول وعن هذا الاعتقاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي الليل وعند مبيت الناس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله ليقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. كانوا زمان السهم له وتر يشد ويضرب به، هذا الوتر يعني كانوا يستبشرون به ويتعلقون به، فيغدو الوتر ده ويلفوه على رقبة البعير ليه؟ خوفا من الحسد والعين، طلبا للخير ودفعا للشر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل إليهم في التو والحال ما انتظر إلى الصباح، الأمر ما يتأخرش. ليه؟ لأن المسألة شرك. قال من ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر تشال على طول. وقصة لحذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا في يده خيط حاطط الخيط ده ليه؟ لافف الخيط ده ليه؟ قال له من الحمى، عنده حمى الله يعافي الجميع، سخونية شديدة جدا. طيب الخيط ده هيعمل له ايه؟ انسان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، الخيط ده هيعمل ايه؟ تعلق بهذا الامر ازاي؟ سبحان الله، من مداخل الشيطان. فقال له حذيفة او قام اليه حذيفة وقطعه وقال وتلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عمران ابن حصين، وإن كان للأمانة العلمية في سند هذا الحديث ضعف ولكن المعنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة سورة من صفر، الصفر اللي هو النحاس، واحد لابس حلقة نحاس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من الواهنة. واهنة يعني ايه؟ الواهنة هذا مرض يصيب اليد عفى الله الجميع، اما في الكوع واما في الرز، المهم بيصيب اعصاب اليد. فقال له انا لابس الحلقة من النحاس دي عشان المرض ده. سبحان الله، طب الحلقة دي هتعمل ايه في المرض؟ هترفع المرض ازاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، دي مش هتزيدك إلا ضعف على هذا الضعف الذي أتاك، ضعف في دينك وضعف في صحتك، ضعف في الدنيا وضعف في الآخرة، انزعها. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ليه؟ تعلقت بها وكلك الله جل وعلا إليها. طيب واحد يعتقد بأن هذه الأشياء بذاتها تضر وتنفع، وواحد يعتقد بأن النفع والضر بيد الله ولكن هذه أسباب، وهذا شرك أكبر وذاك شرك أصغر. واحد يقول لا أنا بلبس هذه الأمور ومسألة الاعتقاد والتعلق دي مش في دماغي، لا ألقي لها بالا، ولكن المسألة دي مسألة يعني تفاؤل، أنا ببقى متفائل وأنا لابس الإنسيال ده أو الحظاظة دي أو الخاتم ده، أو لما بقى معلق الحاجة الفلانية دي، مسألة بس يعني تفاؤل واستبشار، حاجة بتفائل بيها. طيب السؤال، هل جعلها الله جل وعلا سببا للتفاؤل؟ أبدا. إذن فيما الاختلاف؟ جعلت شيئا سببا للتفاؤل ما جعله الله جل وعلا. وبعدين أنت لو شلت الحظاظة دي من إيدك أو الإنسيال أو الإسورة أو الخاتم أو أي شيء بتعلقه في السيارة أو في البيت أو في مكان العمل في مكتبك أو في أي مكان خوفا من الحسد أو العين، لو شلته ده يبقى المسألة عندك واحد يقول لك لا أبقى قاعد مش مبسوط مش مرتاح، حاسني في حاجة نقصاني، هو ده الشرك، أن يتعلق القلب بغير الله جل وعلا، أن يتعلق القلب بسبب أصلا ما جعله الله جل وعلا من الأسباب، ثم إن هذا من التشاؤم. لو كانت المسائل دي مش معاك فتكون في حالة تشاؤم، والتشاؤم ده من الشرك وليس من الإسلام، وسنأتيه إن شاء الله فيما يستقبل من حلقات. هذا من الطيرة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. يبقى مسألة إن أنت ليعني من التفاؤل دي برضو من مداخل الشيطان. واحد رابع يقول لا دي مسألة، لا مسألة شرك أكبر ولا مسألة شرك أصغر، وأنا عارف إنها لا بتنفع ولا بتضر، وبعدين مسألة إن أنا بتفائل بيها أو بتشائم منها ده مش في دماغي. طيب الحمد لله، طيب لبستها ليه؟ يقول لك دي موضة، الحظاظة دي قمة الشياكة، سبحان الملك، الانسيال قمة الشياكة، السلسلة في رقبة الرجل قمة الشياكة، سبحان الله، معلق فردة حذاء أعزكم الله في سيارته قمة الشياكة. يقول لك دي موضة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والله والله يقينا في صدق كلام ربنا جل وعلا وفي صدق كلام الحبيب المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم، صدق النبي حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. الله أكبر، يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلتم جحر ضب، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فقال الصحابة من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ يعني مين غير اليهود والنصارى اللي انتوا تعملوا معهم كده؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا أمر يدل على إعجاز بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاز هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر سيحدث بعد وفاته بمئات السنين، وقد حدث وقد وقع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وسنن يعني الطريقة، هتمشوا على طريقة اليهود والنصارى شبر بشبر وذراع بذراع. الله أكبر. حتى إذا دخلوا جحر ضب، والضب حيوان معروف، وجحر الضب سبحان الله جحر يقال بأنه ضيق حتى أنه يضرب به المثل في ضيقه، ومع ذلك إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. الله أكبر. قلنا من يا رسول الله؟ قال قلنا اليهود والنصارى. قال فمن؟ إن لم يكن اليهود والنصارى فمن؟ يا أخي بالله عليك، أنت تتشبه بمن؟ بقوم كفرهم الله جل وعلا، تتشبه بمن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وبعدين أي شياكة وأي موضة اللي انت بتتكلم عنها دي، واحد حصل ان هو شائع حجبه كده يقول لك دي موضة، دي شياق شياكة، دي أناقة. أي شياكة دي؟ سبحان الله. النهاردة الموضة أن يترك الرجل لحيته، مش من السنة، لا لا لا، ده علشان أصبحت موضة في الغرب، وأن يترك يعني الشارب علشان موضة في الغرب. الأولى ترك اللحية وافقت السنة، هو ما فعلها من أجل سنة، فعلها من أجل الموضة. والثانية خالفت السنة، لكن الموضوع السنة دي مش عنده أصلا، هو ماشي وراء اليهود والنصارى. نعم ماشي وراء اليهود والنصارى خطوة بخطوة وشبر بشبر. والله لو دخلوا حقيقة حقيقة جحر ضب ضيق لدخل هذا الرجل خلفه. الله أكبر. اسمع إلى كلام الله جل وعلا الذي يؤيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. المسلم له شخصية، المسلم له سمت، المسلم غير متبوع، لا يتبع إلا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبع لليهود ولا النصارى. المسلم لابد أن يعيش هو في ذاته قدوة لغيره. المسلم له سمت، له شكل، له هيئة، المسلم يعتز بإسلامه وبهيئته وبسمته، المسلم يعتز بدينه، المسلم يعتز بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وبسنته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولئن اتبعت قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم. سبحان الله، قال الله جل وعلا في صدر الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اليهودية والنصرانية. وبعدين في نفس الآية: ولئن اتبعت إيه؟ ملتهم؟ لا، ولئن اتبعت أهواءهم. لأن اللي عليه اليهود والنصارى هوى أهواء. ليه؟ لأن اليهودية الحق والنصرانية الحق ستؤدي بأصحابها يقينا إلى الإسلام، إلى الإسلام. اليهودية الحق التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه موسى هي الإسلام، وفيها تصديق بأن الله جل وعلا أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد. وكذلك النصرانية الحق هي الإسلام وهي التوحيد، ما فيها بأن الله ثالث ثلاثة. هذا هوى وهذا هراء وهذه أهواء من اليهود والنصارى. لذا قال الله جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن يا من تتشبه بالغرب، باليهود والنصارى، هو الغرب مين؟ أنت يعني قد يقول قائل: اليهود والنصارى، هو الغرب مين؟ اليهود إما يهود وإما نصارى، ويا ليتنا أخذنا أحسن ما فيهم ولكننا أخذنا أسوأ ما فيهم. يعني إن كان فيهم حسنة أو عمل طيب والله ما أخذناه إلا من رحم الله، يعني قد نجد عندهم التزام في المواعيد، قد نجد عندهم أو عند بعضهم يعني صدق في الحديث. يعني انظر إلى الشعب الياباني مثلا، والتزام دقيق بمواعيد العمل وساعات العمل تحديد. انظر إلى الشعب الألماني مثلا، في ساعات العمل عمل عمل، في الوظيفة رجل مؤتمن. ليتنا أخذنا هذه الأمور، ولكن أخذنا قصة الشعر، والنهاردة في قصة الحاجب، وبعدين في لبس البنطلون بهيئة معينة، وبعدين لبس الحظاظة والانسيال، وبعدين تعليق كذا، وبعدين تعرية المرأة وسفور المرأة وخلع المرأة حجابها يعني بغرض الحرية المزعومة. أخذنا منهم الإعلام الفاسد المضلل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا الإعلام الذي يقلب الحقائق، الحق باطل والنور ظلام، والظلام إلى نور، عافاني الله وإياكم. ولو أن هذه الآلة الإعلامية الضخمة التي والله والله سيقف كل مسؤول عنها أمام الله، والله سيقف بين يدي الله جل وعلا وسيسأل عما قدم، فماذا ستقول لربك غدا؟ والله لو أن الآلة الإعلامية قدمت المصلحين من كل التخصصات ومن كل الفنون، والله لو قدمت المصلحين وقدمت نماذج للشباب تصير قدوة حسنة بحق، لو قدمت سير الأنبياء والمرسلين، لو قدمت سير أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء هم الرجال بحق، لو قدموا صحيح هذا الدين على أن هذا هو الدين، لخرج النشء وشب النشء على صحيح دين الله جل وعلا، وما نظروا ينة ولا يصرح، ولو سقط في الطريق أحد سيكون قليل قلة لا تذكر. ولكن الإعلام أخذ من الغرب أسوأ ما فيه، ثم نقله إلى شباب وبنات المسلمين، ثم حثهم على فعل هذه الأعمال، بل واتهم كل من خالف الغرب في الموضة والعري والسفور والفنون والغناء والسينما والمسرح، بل وازدراء الأديان، بل والجرأة على الله بادعاء حرية الفكر، بل وازدراء أصحاب الدين والمشايخ والعلماء. نقل كل هذا من الغرب وصدره إلى مجتمع المسلمين من؟ الإعلام المسلم، إعلام الدول المسلمة، الله أكبر. ثم وبخ ونهر كل من لم يأخذ منهم هذا الأمر، واتهمه بالتخلف، بالرجعية، بكل التهم التي قد تخطر لك ولا تخطر لك على بال. حبيبي في الله، المسلم قلبه متعلق بربه ومولاه، يأتمر بما أمر الله، ينتهي عما نهى الله، يمشي على الطريق الذي خطه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات عظيمة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع أو كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمات والله تكتب بماء الذهب بدمع العين. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، والله صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي، طريقتي، هدي في كل شيء، والله حتى في أدق الأمور، في أكله، في شربه، في غضبه، في فرحه، في جهاده، في معاملاته لجيرانه، لزوجاته، لأبنائه، للمسلمين، عليكم بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اسمع للوصف النبوي: عضوا عليها بالنواجذ. الأمر صعب في حروب على ثوابت الدين، في حروب على صحيح هذا الدين، يخرج علينا الغث والثمين من كل مكان ليبدد ويضيع، والله المستعان. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم. اسمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، والله أخوف الخلق على أمته: وإياكم ومحدثات الأمور، إياك تتجرأ على عمل نهى عنه الشرع، إياك أن تتجرأ على عمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تتجرأ على حرام، إياك أن تتجرأ أن تحرم الحلال، الله أكبر. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ويبقى الشاردون بغير هدي، تناديهم وتغريهم دروب.